كم هذه؟ الشبهة الثانية عشرة.
ولهم شبهة أخرى يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أسامة قتل من قال لا إله إلا الله، وقال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله، وكذلك قوله أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، وأحاديث أخرى في الكف عمن قالها، ومراد هؤلاء الجهلة أن من قالها لا يكفر ولا يقتل ولو فعل ما فعل. فيقال له
عرفتم أن هذه الشبهة وهي الثانية عشرة تتضمن أمرين. الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أسامة من قتل لا إله إلا الله إلى آخر، معروف. والأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالكف عن من قال لا إله إلا الله في أحاديث كثيرة أشار إلى بعضها، وأنا أذكر على سبيل المثال حديث ابن عمر أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، الحديث. وحديث آخر من قال لا إله إلا الله حرم دمه وماله، هكذا. نعم.
فيقال لهؤلاء المشركين الجهال معلوم أن رسول الله
مرادهم، مراد هؤلاء أن من قال لا إله إلا الله يجب الكف عنه مطلقا، وإن فعل ما فعل، وإن ذبح لغير الله ونذر لغير الله واستغاث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، وإن فعل ما فعل ودعا غير الله، مهما فعل عند هؤلاء يجب الكف عنه بمقتضى الأحاديث التي فهموها وضمنوها شبهتها، هكذا يفهمون. ولكن هل الأمر على ما زعموا؟ ننظر. نعم.
فيقال لهؤلاء المشركين الجهال معلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل اليهود وسباهم وهم يقولون لا إله إلا الله.
تأملوا الجواب، اليهود يقولون لا إله إلا الله وكذلك النصارى، فماذا صنع النصارى؟ فهل شفعت فيهم لا إله إلا الله يعني مجرد قولها؟ هل نفعهم قول لا إله إلا الله؟ كلا. فعل النبي صلى الله عليه وسلم قاتلهم وقتل مقاتلتهم وسبى الذرية وغنم الأموال، الله أباح له ذلك.
وأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلوا بني حنيفة وهم يشهدون أن لا إله إلا الله،
كذلك. هذا شيء آخر، هذا رد آخر، الرد الثاني. نعم.
وأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلوا بني حنيفة وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلون ويدعون الإسلام، وكذلك الذين حرقهم علي بن أبي طالب، وهؤلاء الجهلة مقرون أن من أنكر البعث كفر وقتل ولو قال لا إله إلا الله، وأن من جحد شيئا.
هذا رد عليه، ترى يعني النبي هذا الرد أولا أو الجواب، أولا قاتل النبي صلى الله عليه وسلم اليهود، ثانيا قاتل أصحابه بني حنيفة وهم يقولوا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلون، وثالثا حرق علي رضي الله عنه السبئين، ذكرت لكم، وأقره الصحابة على القتل، لكن أنكر عليه بعضهم تحريقهم بالنار. طيب وماذا ثم؟ أنتم، هذا أمر رابع، أنتم مقرون معنا أن من أنكر البعث أنتم متفقون معنا على أن من أنكر البعث كفر وإن كان يقول لا إله إلا الله. هذا رد رابع.
وأن من جحد شيئا من أركان الإسلام كفر وقتل ولو قالها.
هذا الخامس، هذا الخامس من بنود الرد. نعم.
فكيف لا تنفعه إذا جحد شيئا من الفروع، وتنفعه إذا جحد التوحيد الذي هو أصل دين الرسل ورأسه؟ ولكن أعداء الله
الظاهر هذا اتضح الآن. كيف لا إله إلا الله لا تنفع من جحد فرعا من فروع، وتنفع من جحد التوحيد الذي هو الأصل؟ هذا لا يقوله عاقل أبدا، لأن من المتفق عليه أن الأصل أعظم من الفرع. هذا عند العقل أن الأصل أعظم من الفرع، وأن من يعني ترك الفرع واستحق العقاب على ترك الفرع من باب أولى أن يستحق العقاب على ترك ماذا؟ الأصل. نعم.
ولكن أعداء الله ما فهموا معنى الأحاديث ولن يفهموا. فأما حديث أسامة فإنه قتل رجلا
الآن ضمن المصنف رحمه الله لونا آخر من الرد، وهو الجواب عن الأحاديث التي احتجوا بها، حديث أسامة وغيره. فلماذا أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على حبه وابن حبه أسامة ابن زيد رضي الله عنه؟ لماذا أنكر عليه هذا؟ لماذا أنكر عليه صنيعة؟ نعم.
فأما حديث أسامة فإنه قتل رجلا ادعى الإسلام بسبب أنه ظن أن ما ادعاه إلا خوفا على دمه وماله.
إذن أسامة رضي الله عنه قتله متأولا. أسامة يعلم رضي الله عنه يعلم أن من قال لا إله إلا الله من الكفار يكف عنه ابتداء، وينظر أيلتزم بحقوقها ويوفي حقوق هؤلاء، لكنه اجتهد ظن أن ذلك الحراقي قالها متعودا فقط، يعني قالها ليحقن دمه وما ليحقن دمه، ولم يقولها مسلما. هكذا اجتهد رضي الله عنه. ومن كان مجتهدا فأخطأ لا يلام على اجتهاده، ولا يحج ولا يحتج، ها لا يحتج بخطأه الذي عفي عنه. ومن هنا يقول أهل العلم اجتهادات الأئمة غير معصومة، ولا يجوز أن تتخذ منهجا إذا أخطأ العالم. قد يجتهد إمام من الأئمة فيخطئ، فإذا عرفت أن اجتهاده خطأ لا يسوغ لك تقليده، تأثم. أما هو فلا يأثم، هو مأجور على اجتهاده، معفو عنه خطأ. أما أنت الذي علمت أن اجتهاده غير صائب فلا تبرأ، فلا تبرأ ذمتك بمتابعته على اجتهاده الذي أخطأ فيه. فهمتم هذا أيها المسلمون والمسلمات؟ فهمتم أيها الحاضرون أو لا؟
والرجل إذا أظهر الإسلام وجب الكف عنه حتى يتبين منه ما يخالف ذلك. وأنزل الله تعالى في ذلك يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، أي فتثبتوا. فالآية تدل على أنه يجب الكف عنه والتثبت، فإن تبين منه بعد ذلك ما يخالف الإسلام قتل. لقوله تعالى فتبينوا، ولو كان لا يقتل إذا قالها لم يكن للتثبت معنى.
جميل. من قال لا إله إلا الله أولا نكف عنه، نعم، ثانيا نتبين في أمره هل هو صادق أو كاذب. فإن بان لنا أنه كاذب لم يصلي لم نقتله ولا كرامة عين، يقتله الإمام ولا كرامة عين، فهمتم؟ لأنه بالتبين عرفنا أنه كاذب. فلو لم يكن من بان منه الكذب يكف عنه ما كان لشرطه فائدة. لماذا أمر الله بالتبين؟ لماذا أمر به ليرتب عليه حكما، وهو أن الكاذب في قول لا إله إلا الله لا حرمة له. نعم.
وكذلك الحديث الآخر وأمثاله معناه ما ذكرناه، وأن من أظهر التوحيد والإسلام وجب الكف عنه إلا إن تبين منه ما يناقض ذلك. والدليل على هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله، وقال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، هو الذي قال في الخوارج أينما لقيتموهم فاقتلوهم لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، مع كونهم من أكثر الناس عبادة وتهليلا، حتى إن الصحابة يحقرون صلاتهم عندهم وهم تعلموا العلم من الصحابة، فلم تنفعهم لا إله إلا الله ولا كثرة العبادة ولا ادعاء الإسلام لما ظهر منهم مخالفة الشريعة.
إذن لا إله إلا الله لها حقوق وليست مجرد، لها حقوق، فمن قالها يكف عنه وينظر يتبين في أمره هل هو قالها وأدى حقوقها، فإن كان كذلك كان دمه وماله في عصمة الإسلام حتى يموت، وإن ظهر ما يخالف الإسلام فإن لا إله إلا الله لا تكف عنه لا تحب لا تحب. الحمد لله يهديكم الله سبحانه. فإن لا إله إلا الله لا تعصمه من القتل. الخوارج أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهم وقتالهم، والأحاديث فيهم متواترة مقتضاها أنهم كلاب وأنهم شر قتل تحت أديم السماء، والأمر بقتلهم وقتالهم، وطوبى لمن قتلهم أو قتلوه، وذكر عليه الصلاة والسلام أنه إن لقيهم ليقتلنهم قتل عاد وإرم، وقال فيهم لأصحابه تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وقراءتكم إلى قراءتهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، مع أنهم يقولون لا إله إلا الله، يشهدون الشهادتين ويصلون ويزكون ويصومون ويحجون، لكن لما استباحوا دماء المسلمين، لما كفروا المسلمين بالمعاصي واستباحوا دماءهم وأموالهم كان على الإمام أن يقاتلهم ويريح الإسلام وأهله من شرهم، مع أنهم من أهل لا إله إلا الله. فبان بهذا أن لا إله إلا الله لها حقوق وواجبات. قيل للحسن البصري رحمه الله من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، قال لا، قال من قال لا إله إلا الله، من قال هكذا تأمل، قال من قال لا إله إلا الله وأدى فرضها وحقها دخل الجنة. وقيل لوهب بن منبه رحمه الله أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال بلى، ولكن ما من مفتاح إلا وله أسنان، ف فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك، وإلا لم يفتح لك. هيا خذ مفتاح كذا مصمت ما فيها أسنان وأدخله في الباب، هل ينفتح؟ لا، ولو جلست سنين ما يمكن أبدا. إلى هنا ونعود بعد صلاة المغرب إن شاء الله، وفق الله الجميع. نعم، ابدأ.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: فلم تنفعهم لا إله إلا الله ولا كثرة العبادة ولا ادعاء الإسلام لما ظهر منهم مخالفة الشريعة، وكذلك ما ذكرناه من قتال اليهود وقتال الصحابة بني حنيفة، وكذلك أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغزو بني المصطلق لما أخبره رجل منهم أنهم منعوا الزكاة، حتى أنزل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وكان الرجل كاذبا عليهم، فكل هذا يدل على أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث التي احتجوا بها ما ذكرناه.
بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فأرى لزاما أن نبين لأبنائنا وبناتنا من المسلمين والمسلمات الذين يتابعون هذه الدورة العلمية، نسأل الله أن يجعلها مباركة على الجميع، أرى أن أبين لزاما أقسام أهل لا إله إلا الله من المسلمين، فتفضلوا إلى ذلك معشر الطلاب والطالبات. القسم الأول: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه ولقي الله سالما من المعاصي، وهذا هو أفضل الموحدين. القسم الثاني: من قال لا إله إلا الله من المسلمين ولقي الله على كبيرة، فهي في الدنيا تنفعه بأن لا ينفع عنه الإيمان، بأن لا ينفع عنه الإيمان الكامل، ولكن ينفع عنه كمال الإيمان بما ركب من معاصي. القسم الثالث: من قال لا إله إلا الله من المسلمين وقد ركب ما ينقضها كاملة وكأنه لم يقلها، وهو من ركب أمرا كفريا كالذبح لغير الله أو النذر لغير الله أو استغاث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، وقد اجتمعت في حقه الشروط وانتفت الموانع، فإنها لا تنفعه في الدنيا ولا في الآخرة. هو في الدنيا كافر حلال الدم والمال، وفي الآخرة خالد مخلد في النار. الثالث والرابع: الرابع: من قال لا إله إلا الله من المسلمين وركب كبيرة مستحلها عالما عابدا، أو جحد أمرا أو جحد فريضة معلومة من معلوما وجوبها من الدين بالضرورة، فإنها لا تنفعه في الدنيا ولا في الآخرة. الخامس، من قال لا إله إلا الله من المسلمين وقد ركب ما يوجب عليه حدا من الحدود فإنها تنفعه في الآخرة، لأنه لقي الله على التوحيد، ويستوفى ما أو ويستوفى ما وجب عليه الحد، فإن لا إله إلا الله لم تمنع منه ذلك ولم تمنعه من ذلك. السادس، من قال لا إله إلا الله من المسلمين خالصا من قلبه لكنه ركب ما يوجب إراقة دمه كقتل النفس عمدا من غير استحلال، فإنها تنفعه في الآخرة، فإنها تنفعه في الآخرة، وكذلك في الدنيا لا ينفع عنه الإيمان الكامل، ولكن إيمانه ناقص، ولا تعصم دمه وماله. والخلاصة أن لا إله إلا الله تعصم في الدنيا الدم والمال ما لم يأتي المسلم بما يوجب إراقة دمه وماله، إراقة دمه وماله، ولا ينفعه يعني لا 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 لا, لا, لا يعني لا ينفعه قول لا إله إلا الله بحيث أنه يكف عنه، يعني لا يكف عنه بقوله لا إله إلا الله. فهمتم هذا؟ بارك الله فيكم. هذه أحوال أهل لا إله إلا الله من المسلمين، فإن المسلم قد يأتي عافانا الله وإياكم بما ينقض لا إله إلا الله نقضا كاملا، وتصبح كأنها معدومة لا تنفعه لا في الدنيا ولا في الآخرة، هو الذي يركب مكفرا. وقد اجتمعت في حقه الشروط وانتفت البوالة، وقد يأتي بما ينفي كمال إيمانه، فهو في الدنيا مؤمن ناقص الإيمان، أو يقال مؤمن بإيمانه فاسق بكبرته والمنفي عنه الكمال، وفي الآخرة تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى. هذه الخلاصة، تفهموا هذا بارك الله فيكم. نعم.
ولهم شبهة أخرى
ارقموها، الثالثة عشرة، ارقموا يا طلاب وارقمنا يا طالبات، الثالثة عشرة من شبهات المشركين.
وهي ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يوم القيامة يستغيثون بآدم ثم بنوح ثم بإبراهيم ثم بموسى ثم بعيسى، فكلهم يعتذرون حتى ينتهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا يدل على أن الاستغاثة بغير الله ليست شركا.
عجيب. يا بني من المسلمين والمسلمات، إذا استحوذ الشيطان على الإنسان عميت بصيرته وفسد عقله فأصبح على ضربين، ضرب يعلم أن حجته باطلة وأنها عليه، لكن يسوّر له الشيطان أنه سيفلت وسيخصم سينتصر. والضرب الثاني من تعمى بصيرة ولا يدري ماذا يقول، هي له أو عليه. وستدركون هذا بعد قليل حينما نستكمل الكلام مع المصنف رحمه الله على هذه الشبهة. نعم.
فالجواب أن نقول سبحان من طبع على قلوب أعدائه، فإن الاستغاثة بالمخلوق على ما يقدر عليه لا ننكرها.
هذا أول العجولة. نعم.
كما قال تعالى في قصة موسى فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، وكما يستغيث الإنسان بأصحابه في الحرب وغيرها من الأشياء التي يقدر عليها المخلوق. ونحن أنكرنا استغاثة العبادة التي يفعلونها عند قبور الأولياء.
إذن الخلاصة أن الاستغاثة عندنا قسمان: استغاثة المخلوق بالمخلوق، استغاثة من؟ تمام. استغاثة المخلوق بالمخلوق عندنا قسمان: القسم الأول الجائز، وهو استغاثة المخلوق بالمخلوق فيما هو من قدرته. الغريق إذا سقط في الماء ألا يصرخ ويندب من حوله ولا ينكر عليه أحد؟ من رأى حريقة ألا يستصرخ من حوله لإطفائها؟ لا ينكر عليه أحد. في الحرب يستغيث الجندي، يستغيث القائد بجنوده، وقد يرسل الإمام بعوثا يستنجدهم ولا ينكر ذلك أحد. وقد يستغيث أهل البلد بجيرانه ولا ينكر ذلك أحد. القسم الثاني المحرم، وهي استغاثة المخلوق بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله، فيما لا يقدر عليه إلا الله، وهذا محرم. والقسم الأول عرفتم من شروطه القدرة عليه، ليس كذلك؟ إذن الشرط الثاني أن يكون حيا، أن يكون حيا يسمع، ها؟ حاضر، إذن يكون قادرا. متى تجوز أو متى يسوغ استغاثة المخلوق بالمخلوق؟ نقول بالشروط الآتية: الأول أن يكون حيا، الثاني أن يكون حاضرا، الثالث أن يسمع الاستغاثة، الرابع القدرة عليه فيما جرت به العادة، أو أن يكون من مقدور في مقدور المخلوق عادة. فإذا اختل شرط من هذه كانت غير جائزة. نعم.
ونحن أنكرنا استغاثة العبادة التي يفعلونها عند قبور الأولياء أو في غيبتهم في الأشياء التي لا يقدر عليها إلا الله. إذا ثبت ذلك فالاستغاثة بالأنبياء يوم القيامة يريدون منهم.
هذا الجواب الآخر، يمكن ترقمون الأجوبة واحد اثنين وهذا تنتهي، أو تجعلونها من فقرة الاختبارات ألف باء جيم حتى تنتهي، لا مشاحة في الاصطلاح. نعم.
إذا ثبت ذلك فالاستغاثة بالأنبياء يوم القيامة يريدون منهم أن يدعو الله أن يحاسب الناس حتى يستريح أهل الجنة من كرب الموقف. وهذا جائز في الدنيا والآخرة، أن تأتي عند رجل صالح حي يجالسك ويسمع كلامك وتقول له ادعو الله لي، كما كان أصحاب رسول الله.
هذه الاستغاثة، هذه الاستغاثة التي أشاروا إليها أو لخصوها لا نزاع عندنا فيها. أولا لأنها ثبتت بخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، وثانيا لأن المستغاث بهم كانوا أحياء في ذلك الوقت مثل غيرهم. هل كان آدم وأولاده نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام هل كانوا أمواتا في ذلك الوقت أو أحياء؟ كانوا أحياء. إذن الحمد لله على نفسها جنة براقش. الحجة لنا أو علينا؟ ها؟ الحجة لنا ولله الحمد. أحياء، ها؟ أحياء. ثم طلبهم أهل الموقف أن يشفعوا لهم عند الله لما علموا رغم أنوفهم كلهم المسلم وغير المسلم حتى الكفار يعلمون أنهم مقربون من الله يريدون الشفاعة في الموقف. فاعتذر أولئك الصفوة وانتهى الأمر إلى من؟ إلى خاتمهم وإمامهم محمد صلى الله عليه وسلم، فاستجاب وقال أنا لها أنا لها، لكن متى يشفع؟ بعد أن يأذن الله له. فالحمد لله الذي جعل حتفهم على أكتافهم. الحمد لله، هذا فضل الله. هل السنة دائما مع النصوص؟ نعم. على سفينة نوح الموج يعصف وهي تجري من فوق، ركابة في أمان. أما ولد نوح العاق الكافر قال لا لا لا، أنا سآوي لجبل يعصمني من الماء. إذا من ركب من كان على السنة فهو راكب سفينة نوح ينجو بإذن الله تعالى. كما قال الإمام مالك رحمه الله: السنة سفينة نوح من ركبها نجا. إذا من لم يركبها هلك. نعم.
وهذا جائز في الدنيا والآخرة، أن تأتي عند رجل صالح حي يجالسك ويسمع كلامك وتقول له ادع الله لي، كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه في حياته، وأما بعد موته فحاشا وكلا أنهم سألوه ذلك عند قدره.
هذا رد آخر، رد آخر، يعني ما ذكرتموه جاهز، ما عندنا فيه نكير. وكذلك مثل يعني معناها الشيخ يقصد أن استغاثة المخلوق بالمخلوق فيما يقدر عليه جائز في الدنيا والآخرة، وبين ذلك بالمثال أنك تأتي إنسانا تجالسه وتقول يا فلان أريدك في كذا وكذا، أريدك في كذا وكذا.
نعم. بل أنكر السلف الصالح على من قصد دعاء الله عنده
ثم أكد فقال أصحابه صلى الله عليه وسلم كانوا يسألونه أمورا يقدرها ويقضي حاجاتهم صلى الله عليه وسلم، لكن بعد موته هل وقف أحد يسأله؟ أبدا، حاشاهم رضي الله عنهم. بل لما كان عام الرمادة شديد، العام كان شديدا على المسلمين، قحط، خرج عمر رضي الله عنه بالناس فقال اللهم إنا كنا نستسقي إليك بنبيك فتسقينا، وإنا نتوسل اليوم إليك بعم نبيك فأسقنا، قم يا عباس فادعو الله لنا. فقام العباس فدعا. إذن لو كانت الاستغاثة بالأموات جائزة ما كان عمر رضي الله عنه يتوسل بدعاء العباس، كان ذهب إلى القبر وقال ربي هذا نبيك كان يدعو الله لنا في حياته، وإن اليوم نتوسل إليك به. فهمتم هذا؟ ما يلجأ إلى العباس ويطلب دعاءه، يتوسل بقبر النبي في قبره. لكن عمر فعل هذا بمحضر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينكر ذلك عليه أحد، لأنه متقرر عند القوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يسأل شيئا من أمر العباد أبدا، وإنما يصلى عليه ويسلم عليه. نعم.
بل أنكر السلف الصالح على من قصر دعاء الله عند قبره، فكيف دعاؤه نفسه؟
هذا كذلك من الرد. أنكر السلف من قصد قبر النبي صلى الله عليه وسلم ليدعو الله عنده، من قصد قبر النبي صلى الله عليه وسلم لدعاء من؟ لدعاء الله عند القبر، أنكروه عليه، لأنه أولا محدث، ثانيا ليس عليه دليل، ثالثا هو من وسائل الشرك، من وسائل الشرك. نعم.
ولهم شبهة أخرى
ارقبوها، أظنها الرابعة عشرة، ارقب أنت.
الشبهة الرابعة عشرة: ولهم شبهة أخرى، وهي قصة إبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار، اعترض له جبريل في الهواء فقال: ألك حاجة؟ فقال إبراهيم عليه السلام: أما إليك فلا. فقالوا: فلو كانت الاستغاثة شركا لم يعرضها على إبراهيم. فالجواب أن هذا من جنس الشبهة الأولى، فإن جبريل عرض عليه أن ينفعه بأمر يقدر عليه، فإنه كما قال الله تعالى فيه: شديد القوى. فلو أذن الله له أن يأخذ نار إبراهيم وما حولها من الأرض والجبال ويلقيها في المشرق أو المغرب لفعل، ولو أمره أن يضع إبراهيم عليه السلام في مكان بعيد عنهم لفعل، ولو أمره أن يرفعه إلى السماء لفعل. وهذا كرجل غني له مال كثير يرى رجلا محتاجا فيعرض عليه أن يقرضه أو أن يهب له شيئا يقضي به حاجته، فيأبى ذلك الرجل المحتاج أن يأخذ ويصبر إلى أن يأتيه الله برزق لا منة فيه لأحد، فأين هذا من استغاثة العبادة والشرك لو كانوا يفقهون.
ما أتى بهذه الشبهة، ما أتى المشبه بجد، هي مثل الأولى، هذا أولى، هي مثل الأولى، وقد عرفتم ما أرادوا منها، يدندنون على أن الاستغاثة لو كانت شركا ما فعل هذا إبراهيم، ما فعل هذا جبريل. فالجواب أنها مثل الأولى. وثانيا المثال، أو ثالثا، ثانيا أن جبريل صلى الله عليه وسلم وصفه الله بأنه شديد القوى، فهو يعرض على إبراهيم، هذا بغض النظر عن صحة القصة وعدم صحتها، يعرض عليه أمرا يضيقه. والثالث المثال، هذه من جنس هذه الاستغاثة، مثل رجل ثري سخي له مال كثير فيرى فقيرا فيعرض عليه المساعدة بقرض أو هبة أو صدقة، فيستعفف ذلك الفقير ويصبر. إذن ما أتوا بجديد، الشبهة هي الشبهة، ولو اختلف لهم، تتكرر الألفاظ أحيانا والمعنى واحد. نعم.
ولنختم الكلام إن شاء الله تعالى بمسألة عظيمة مهمة جدا تفهم مما تقدم، ولكن نفرد لها الكلام لعظم شأنها ولكثرة الغلط فيها فنقول: لا خلاف أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب واللسان والعمل، فإن اختل شيء من هذا لم يكن الرجل مسلما، فإن عرف التوحيد ولم يعمل به فهو كافر معاند كفرعون وإبليس وأمثالهما. وهذا يغلط فيه كثير من الناس، يقولون هذا حق ونحن نفهم هذا ونشهد أنه الحق، ولكن لا نقدر أن نفعله، ولا يجوز عند أهل بلدنا إلا من وافقهم، وغير ذلك من الأعذار. ولم يدري المسكين أن غالب أئمة الكفر يعرفون الحق ولم يتركوه إلا لشيء من الأعذار، كما قال تعالى: اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، وغير ذلك من الآيات.
أقول التوحيد لا بد أن يجمع هذه الثلاثة الأمور: قول لا إله إلا الله، الشهادة باللسان، والثاني اعتقاد ذلك بالقلب، والثالث بالجوارح، بأن لا يدعو إلا الله ولا يستغيث بمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله ولا ينذر لله، أنواع العبادة. فبهذه الأمور الثلاثة يكون العبد مسلما، وإن اختل شيء منها يختل بإسلامه قدر ما اختل. وأقل ما يقال أنه سلب عنه الإسلام الكامل. لأقدمنا لكم بارك الله فيكم أن الإيمان أصل ذو شعب، وأن الكفر هو كذلك أصل ذو شعب. فمن شعب الإيمان ما يزول الإيمان بزوالها، وهذا في الشهادتين وفي ترك الصلاة جحودا باتفاق، وعلى الراجح من تركها متهاونا، وكذلك من ترك فرائض الدين التي علم وجوبها من الدين بالضرورة لو تركها جحودا يكفر. بقي أمر كأنه مثال، أن بعض الناس يقولون نحن لا نستطيع أن نعمل هذا، لا نستطيع أن نصلي مثلا، لا نستطيع ترك الاستغاثة بالمخلوق فيما هو من قدرة الله سبحانه وتعالى وغير ذلك، يتعللون يحتجون فيقول هذه حجة واهية. فإن من ترك التوحيد إرضاء للناس هذا لا ينفعه أبدا، بل كثير من أئمة الكفر كثير من أئمة الكفر من يتركون التوحيد مجاملة، يتركون فرائض الدين مجاملة. هرقل ما منعه من الإسلام إلا الحرص على ماذا؟ الحرص على قومه. وأبو طالب ما منعه من الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم إلا خشية السب من قومه، حتى كان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب.
وغير ذلك من الآيات كقوله: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، فإن عمل بالتوحيد عملا ظاهرا وهو لا يفهمه ولا يعتقده بقلبه فهو منافق، وهو شر من الكافر الخالص.
هذا شأن ابن أبي وأضرابه بالمدينة، عبد الله بن أبي بن سلول وأضرابه من المنافقين بالمدينة، هم يعملون بالإسلام ظاهرا لكن لا يعتقدون ذلك في قلوبهم، فماذا قال الله فيهم؟ تابع:
إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وهذه المسألة كبيرة طويلة تتبين لك إذا تأملتها في ألسنة الناس، ترى من يعرف الحق ويترك العمل به لخوف نقص دنيا أو جاه أو مدارات، وترى من يعمل به ظاهرا لا باطنا. فإذا سألته عما يعتقد بقلبه فإذا هو لا يعرفه، ولكن عليك بفهم آيتين من كتاب الله. أولهما ما تقدم من قوله: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فإذا تحققت أن بعض الصحابة الذين غزوا الروم مع الرسول صلى الله عليه وسلم كفروا بسبب كلمة قالوها على وجه اللعب والمزح، تبين لك أن الذي يتكلم بالكفر أو يعمل به خوفا من نقص مال أو جاه أو مدارات لأحد أعظم ممن يتكلم بكلمة يمزح بها.
هنا أقسام الناس في التوحيد، هم درجات. أحدهم من يعمل به ظاهرا ويقر به باطنا على ما جاء في الكتاب والسنة، فهؤلاء هم المؤمنون الخلص. الصنف الثاني من لا يعمل به لا ظاهرا ولا باطنا، وهؤلاء هم من لا يعملون بالتوحيد لا ظاهرا ولا باطنا، من هم؟ الكفار. والصنف الثالث من يعملون بالإسلام ظاهرا ولا يعتقدونه باطلا، من هم؟ نعم، المنافقون. والصنف الرابع على جهل، يعملون على جهل لا يعرف التوحيد، وهذا يجب عليهم أن يتعلموا، لأن هذا دين الله، هذا دين الله. نعم.
والآية الثانية قوله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم، ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة.
من ترك خصلة واجبة أو ركب محرما فله حالك، إحداهما أن يصنع ذلك عمدا عالما عامدا، فهذا هو الذي ينصب عليه الوعيد ويستحق العقاب. ثم إن كان هذا الواجب يزول الإيمان بزواله كان كافرا، وإن كان لا يزول الإيمان بزواله يزول كماله فهو فاسق. وكذلك المحرم إن كان مكفرا كان كافرا، وإن كان مفسقا كان فاسقا. الحال الثانية أن يصنع ما يصنع من فعل محرم أو ترك واجب على التفصيل السابق مكرها إكراها لا يقدر على الخلاص منه. على سبيل المثال وضع على رأسه السيف فقيل اسجد للصنم، أنت تقول أن السجود للصنم كفر، الآن اسجد والسيف على رأسه، أو البندقية مصوبة إلى صدره أو رأسه، فتيقن أو غلب على ظنه إن لم يفعل قتل، فعل ذلك غير منقاد بقلبه، غير منقاد بقلبه، ففعل ذلك غير منقاد بقلبه لا شيء عليه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. نعم.
فلم يعذر الله من هؤلاء إلا من أكره مع كون قلبه مطمئنا
مع كون قلبه مطمئنا
بالإيمان. وأما غير هذا فقد كفر بعد إيمانه، سواء فعله خوفا أو مداراة أو مشحة بوطنه أو أهله أو عشيرته أو ماله أو فعل على وجه المزج أو لغير ذلك من الأغراض إلا المكره.
الآية نص في رفع الإثم والحرج والعقوبة عن المكره، من عدا خوف، مجرد خوف، يعني ليس هناك إكراه، خوف يفرق بين الخوف وبين الإكراه، أو مدارة أو مشحة بالوطن أو بالأهل، فهذا غير معلوم.
والآية تدل على هذا من جهتين: الأول قوله إلا من أكره فلم يستثني الله تعالى
على هذا من جهتين.
الأول
الظاهر الصواب الأولى، يعني الجهة الأولى، فلا أدري ما وجه التفكير.
الأولى قوله إلا من أكره فلم يستثني الله تعالى إلا المكره، ومعلوم أن الإنسان لا يكره إلا على العمل أو الكلام، وأما عقيدة القلب فلا يكره أحد عليها.
وهذه لفتة جيدة، فإن المكره لا يطلب إلا العمل الظاهر، أما القلب فإنه لا يفتش عنه، لا سبيل إليه أصلا. وهذا تنبيه إلى أنه لو صحب الإكراه الانقياد بالقلب لم يصبح مكرها، وهذا برهانه الحديث الصحيح: دخل الجنة رجل بذباب ودخل النار رجل بذباب، كان لقوم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب إليه قربان، فمر به رجلان فقالوا لأحدهما قرب، قال ما عندي شيء، قالوا قرب ولو ذبابا، قال ما كنت لأقرب لغير الله، فضربوا عنقه فدخل فمات فدخل الجنة. وقالوا للآخر قرب، قال ما عندي شيء، قالوا قرب ولو ذبابة، فأعطوه ذبابة فقتلها فخلوا سبيله فمات فدخل الجنة. انظروا بارك الله فيكم يا أهل السنة والتوحيد حال الرجلين، أحدهما هانت عليه روحه في سبيل توحيده لله، قال ما عندي شيء، وإلى الموت بعينه هانت عليه روحه، والآخر قتل الذباب وروح، لكن كان منقادا بالقلب، هو مكره، لو كان مكره ما يتوحد بدخول النار، فهمتم هذا؟ لو كان مكرها لم يتوعد بدخول النار. ثم هو مسلم، لأن الكافر ما يقال دخل النار بذباب، هو داخل ذبح ذباب أو بعير أو ما ذبح شيء، هو داخل النار، داخل الكافر كافر النار بالنار. نعم.
والثانية قوله تعالى،
أي الجهة الثانية، نعم،
قوله تعالى: ذلك بأنه استحب الحياة الدنيا على الآخرة، فصرح أن هذا الكفر والعذاب لم يكن بسبب الاعتقاد أو الجهل أو البغض للدين أو محبة الكفر، وإنما سببه أن له في ذلك حظا من حظوظ الدنيا فآثره على الدين. والله سبحانه وتعالى أعلم وأعز وأكرم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
هذا شبيه به رب، شبيه به رب، هو قال ولو أعلم، يعني صدق، ولو أعلم أني أخلص إليه لغسلت قدمي، لكن شح بالملك وآثره على ماذا؟ على الدخول في الإسلام. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والحمد لله هيئ لنا إكمال مادتين من مواد هذه الدورة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم هذه؟ الشبهة الثانية عشرة.
ولهم شبهة أخرى يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أسامة قتل من قال لا إله إلا الله، وقال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله، وكذلك قوله أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، وأحاديث أخرى في الكف عمن قالها، ومراد هؤلاء الجهلة أن من قالها لا يكفر ولا يقتل ولو فعل ما فعل. فيقال له
عرفتم أن هذه الشبهة وهي الثانية عشرة تتضمن أمرين. الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أسامة من قتل لا إله إلا الله إلى آخره، معروف. والأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالكف عن من قال لا إله إلا الله في أحاديث كثيرة أشار إلى بعضها، وأنا أذكر على سبيل المثال حديث ابن عمر أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، الحديث. وحديث آخر من قال لا إله إلا الله حرم دمه وماله، هكذا. نعم.
فيقال لهؤلاء المشركين الجهال معلوم أن رسول الله
مراد هؤلاء أن من قال لا إله إلا الله يجب الكف عنه مطلقا، وإن فعل ما فعل، وإن ذبح لغير الله ونذر لغير الله واستغاث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، وإن فعل ما فعل ودعا غير الله، مهما فعل عند هؤلاء يجب الكف عنه بمقتضى الأحاديث التي فهموها وضمنوها شبهتها، هكذا يفهمون. ولكن هل الأمر على ما زعموا؟ نعم.
فيقال لهؤلاء المشركين الجهال معلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل اليهود وسباهم وهم يقولون لا إله إلا الله.
تأملوا الجواب، اليهود يقولون لا إله إلا الله وكذلك النصارى، فماذا صنعنا؟ فهل شفعت فيهم لا إله إلا الله يعني مجرد قولها؟ هل نفعهم قول لا إله إلا الله؟ كلا. فعل النبي صلى الله عليه وسلم قاتلهم وقتل مقاتلتهم وسبى الذرية وغنم الأموال، الله أباح له ذلك. نعم.
وأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلوا بني حنيفة وهم يشهدون أن لا إله إلا الله،
كذلك. هذا شيء آخر، هذا رد آخر، الرد الثاني. نعم.
وأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلوا بني حنيفة وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلون ويدعون الإسلام، وكذلك الذين حرقهم علي بن أبي طالب، وهؤلاء الجهلة مقرون أن من أنكر البعث كفر وقتل ولو قال لا إله إلا الله، وأن من جحد شيئا.
هذا رد عليه، ترى يعني النبي هذا الرد أولا أو الجواب، أولا قاتل النبي صلى الله عليه وسلم اليهود، ثانيا قاتل أصحابه بني حنيفة وهم يقول يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلون، وثالثا حرق علي رضي الله عنه السبعين، ذكرت لكم، وأقره الصحابة على القتل، لكن أنكر عليه بعضهم تحريقهم بالنار. وماذا ثم أنتم، هذا أمر رابع، أنتم مقرون معنا أن من أنكر البعث، أنتم متفقون معنا على أن من أنكر البعث كفر وإن كان يقول لا إله إلا الله، هذا رد رابع. نعم.
وأن من جحد شيئا من أركان الإسلام كفر وقتل ولو قالها،
هذا الخامس، هذا الخامس من بنود الرد. نعم.
فكيف لا تنفعه إذا جحد شيئا من الفروع، وتنفعه إذا جحد التوحيد الذي هو أصل دين الرسل ورأسه، ولكن أعداء الله،
الظاهر هذا اتضح الآن، كيف لا إله إلا الله لا تنفع من جحد فرعا من فروع الدين، وتنفع من جحد التوحيد الذي هو الأصل؟ هذا لا يقوله عاقل أبدا، لأن من المتفق عليه أن الأصل أعظم من الفرع، هذا عند العقل، أن الأصل أعظم من الفرع، وأن من يعني ترك الفرع واستحق العقاب على ترك الفرع من باب أولى أن يستحق العقاب على ترك ماذا؟ الأصل. نعم.
ولكن أعداء الله ما فهموا معنى الأحاديث ولن يفهموا. فأما حديث أسامة فإنه قتل رجلا،
الآن ضمن المصنف رحمه الله لونا آخر من الرد، وهو الجواب عن الأحاديث التي احتجوا بها، حديث أسامة وغيره، فلماذا أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على حبه وابن حبه أسامة ابن زيد رضي الله عنه، لماذا أنكر عليه هذا؟ لماذا أنكر عليه صنيعة؟
فأما حديث أسامة فإنه قتل رجلا ادعى الإسلام بسبب أنه ظن أن ما ادعاه إلا خوفا على دمه وماله.
إذن أسامة رضي الله عنه قتله متأولا، أسامة يعلم رضي الله عنه يعلم أن من قال لا إله إلا الله من الكفار يكف عنه ابتداء، وينظر أيلتزم بحقوقها ويوفي حقوق هؤلاء، لكنه اجتهد ظن أن ذلك الحرقي قالها متعودا فقط، يعني قالها ليحقن دمه وما يحقن دمه، ولم يقولها مسلمة، هكذا اجتهد رضي الله عنه. ومن كان مجتهدا فأخطأ لا يلام على اجتهاده، ولا يحج ولا يحتج، ها لا يحتج بخطأ الذي عفي عنه. ومن هنا يقول أهل العلم اجتهادات الأئمة غير معصومة، ولا يجوز أن تتخذ منهجا إذا أخطأ العالم، قد يجتهد إمام من العلم فيخطئ، فإذا عرفت أن اجتهاده خطأ لا يسوغ لك تقليده، تأثم، أما هو فلا يأثم، هو مأجور على اجتهاده معفو عنه خطأ، أما أنت الذي علمت أن اجتهاده غير صائب فلا تبرأ ذمتك بمتابعته على اجتهاده الذي أخطأ فيه. فهمتم هذا أيها المسلمون والمسلمات؟ فهمتم أيها الحاضرون أو لا؟
والرجل إذا أظهر الإسلام وجب الكف عنه حتى يتبين منه ما يخالف ذلك. وأنزل الله تعالى في ذلك: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، أي فتثبتوا. فالآية تدل على أنه يجب الكف عنه والتثبت، فإن تبين منه بعد ذلك ما يخالف الإسلام قتل، لقوله تعالى: فتبينوا. ولو كان لا يقتل إذا قالها لم يكن للتثبت معنى.
جميل. من قال لا إله إلا الله أولا نكف عنه، نعم، ثانيا نتبين في أمره هل هو صادق أو كاذب. فإن بان لنا أنه كاذب، لم يصلي، لم نقتله ولا كرمة عين، يقتله الإمام ولا كرمة عين، فهمتم؟ لأنه بالتبين عرفنا أنه كاذب. فلو لم يكن من بان منه الكذب يكف عنه ما كان لشرطه فائدة. لماذا أمر الله بالتبين؟ لماذا أمر به ليرتب عليه حكما، وهو أن الكاذب بقول لا إله إلا الله لا حرمة له. نعم.
وكذلك الحديث الآخر وأمثاله معناهما ذكرناه، وأن من أظهر التوحيد والإسلام وجب الكف عنه إلا إن تبين منه ما يناقض ذلك. والدليل على هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ وقال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، هو الذي قال في الخوارج: أينما لقيتموهم فاقتلوهم، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. مع كونهم من أكثر الناس عبادة وتهليلا، حتى إن الصحابة يحقرون صلاتهم عندهم، وهم تعلموا العلم من الصحابة، فلم تنفعهم لا إله إلا الله ولا كثرة العبادة ولا ادعاء الإسلام لما ظهر منهم مخالفة الشريعة.
إذن لا إله إلا الله لا حقوق، وليست مجرد، لها حقوق، فمن قالها يكف عنه وينظر يتبين بأمره هل هو قالها وأدى حقوقها، فإن كان كذلك كان دمه وماله في عصمة الإسلام حتى يموت، وإن ظهر ما يخالف الإسلام فإن لا إله إلا الله لا تكف عنه، لا تحف، لا تحف. الحمد لله يهديكم الله سبحانه. فإن لا إله إلا الله لا تعصمه من القتل. الخوارج أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهم وقتالهم، والأحاديث فيهم متواترة مقتضاها أنهم كلاب الدم، وأنهم شر قتل تحت أديم السماء، والأمر بقتلهم وقتالهم، وطوبى لمن قتلهم أو قتلوه، وذكر عليه الصلاة والسلام أنه إن لقيهم ليقتلنهم قتل عاد وإرم، وقال فيهم لأصحابه: تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وقراءتكم إلى قراءتهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. مع أنهم يقولون لا إله إلا الله، يشهدون الشهادتين ويصلون ويزكون ويصومون ويحجون، لكن لما استباحوا دماء المسلمين، لما كفروا المسلمين بالمعاصي واستباحوا دماءهم وأموالهم، كان على الإمام أن يقاتلهم ويريح الإسلام وأهله من شرهم، مع أنهم من أهل لا إله إلا الله. فبان بهذا أن لا إله إلا الله لها حقوق وواجبات. قيل للحسن البصري رحمه الله: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، قال لا، قال من قال لا إله إلا الله، من قال هكذا تأمل، قال من قال لا إله إلا الله وأدى فرضها وحقها دخل الجنة. وقيل لوهب بن منبه رحمه الله أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال بلى، ولكن ما من مفتاح إلا وله أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح لك. هيا خذ مفتاح كذا مصمت ما فيه أسنان وأدخله في الباب، هل ينفتح؟ لا، ولو جلست سنين ما يمكن أبدا. إلى هنا ونعود بعد صلاة المغرب إن شاء الله، وفق الله نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: فلم تنفعهم لا إله إلا الله ولا كثرة العبادة ولا ادعاء الإسلام لما ظهر منهم مخالفة الشريعة، وكذلك ما ذكرناه من قتال اليهود وقتال الصحابة بني حنيفة، وكذلك أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغزو بني المصطلق لما أخبره رجل منهم أنهم منعوا الزكاة، حتى أنزل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، وكان الرجل كاذبا عليهم. فكل هذا يدل على أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث التي احتجوا بها ما ذكرناه.
بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فأرى لزاما أن نبين لأبنائنا وبناتنا من المسلمين والمسلمات الذين يتابعون هذه الدورة العلمية، نسأل الله أن يجعلها مباركة على الجميع، أرى أن أبين لزاما أقسام أهل لا إله إلا الله من المسلمين، فتفضلوا إلى ذلك معشر الطلاب والطالبات. القسم الأول: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه ولقي الله سالما من المعاصي، وهذا هو أفضل الموحدين. القسم الثاني: من قال لا إله إلا الله من المسلمين ولقي الله على كبيرة، فهي في الدنيا تنفعه بأن لا ينفع عنه الإيمان، بأن لا ينفع عنه الإيمان الكامل، ولكن ينفع عنه كمال الإيمان بما ركب من معاصي. القسم الثالث: من قال لا إله إلا الله من المسلمين وقد ركب ما ينقضها كاملة وكأنه لم يقلها، وهو من ركب أمرا كفريا كالذبح لغير الله أو النذر لغير الله أو استغاث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، وقد اجتمعت في حقه الشروط وانتفت الموانع، فإنها لا تنفعه في الدنيا ولا في الآخرة. هو في الدنيا كافر حلال الدم والمال، وفي الآخرة خالد مخلد في النار. الثالث الرابع من قال لا إله إلا الله من المسلمين وركب كبيرة مستحلها عالما عابدا، أو جحد أمرا، أو جحد فريضة معلومة من معلوما وجوبها من الدين بالضرورة، فإنها لا تنفعه في الدنيا ولا في الآخرة. الخامس من قال لا إله إلا الله من المسلمين وقد ركب ما يوجب عليه حدا من الحدود، فإنها تنفعه في الآخرة، لأنه لقي الله على التوحيد، ويستوفى ما وجب عليه الحد، فإن لا إله إلا الله لم تمنع منه ذلك ولم تمنعه من ذلك. السادس من قال لا إله إلا الله من المسلمين خالصا من قلبه، لكنه ركب ما يوجب إراقة دمه كقتل النفس عمدا من غير استحلال، فإنها تنفعه في الآخرة، فإنها تنفعه في الآخرة. وكذلك في الدنيا لا ينفع عنه الإيمان الكامل، ولكن إيمانه ناقص، ولا تعصم دمه وماله. والخلاصة أن لا إله إلا الله تعصم في الدنيا الدم والمال ما لم يأتي المسلم بما يوجب إراقة دمه وماله، إراقة دمه وماله. ولا ينفعه يعني لا 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 لا, لا, لا يعني لا ينفعه قول لا إله إلا الله بحيث أنه يكف عنه، يعني لا يكف عنه بقوله لا إله إلا الله. فهمتم هذا؟ بارك الله فيكم. هذه أحوال أهل لا إله إلا الله من المسلمين. فإن المسلم قد يأتي عفانا الله وإياكم بما ينقض لا إله إلا الله نقضا كاملا، وتصبح كأنها معدومة لا تنفعه لا في الدنيا ولا في الآخرة، وهو الذي يركب مكفرا. وقد اجتمعت في حقه الشروط وانتفت البوالة. وقد يأتي بما ينفي كمال إيمانه، فهو في الدنيا مؤمن ناقص الإيمان، أو يقال مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته والمنفي عنه الكمال، وفي الآخرة تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى. هذه الخلاصة، فافهموا هذا بارك الله فيكم. نعم.
ولهم شبهة أخرى
ارقموها. الثالثة عشرة ارقموا يا طلاب، وارقمنا يا طالبات. الثالثة عشرة من شبهات المشركين،
وهي ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يوم القيامة يستغيثون بآدم ثم بنوح ثم بإبراهيم ثم بموسى ثم بعيسى، فكلهم يعتذرون حتى ينتهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا يدل على أن الاستغاثة بغير الله ليست شركا.
عجيب. يا بني من المسلمين والمسلمات، إذا استحوذ الشيطان على الإنسان عميت بصيرته وفسد عقله، فأصبح على ضربين: ضرب يعلم أن حجته باطلة وأنها عليه، لكن يسوّر له شيطان أنه سيفلج وسيخصم سينتصر، والضرب الثاني من تعمى بصيرته ولا يدري ماذا يقول، هي له أو عليه. وستدركون هذا بعد قليل حينما نستكمل الكلام مع المصنف رحمه الله على هذه الشمال.
فالجواب أن نقول: سبحان من طبع على قلوب أعدائه، فإن الاستغاثة بالمخلوق على ما يقدر عليه لا ننكرها.
هذا أول العجولة. نعم.
كما قال تعالى في قصة موسى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. وكما يستغيث الإنسان بأصحابه في الحرب وغيرها من الأشياء التي يقدر عليها المخلوق. ونحن أنكرنا استغاثة العبادة التي يفعلونها عند قبور الأولياء.
إذن الخلاصة أن الاستغاثة عندنا قسمان: استغاثة المخلوق بالمخلوق، استغاثة من؟ تمام، استغاثة المخلوق بالمخلوق عندنا قسمان. القسم الأول الجائز، وهو استغاثة المخلوق بالمخلوق فيما هو من قدرته. الغريق إذا سقط في الماء ألا يصرخ ويندب من حوله ولا ينكر عليه أحد؟ من رأى حريقة ألا يستصرخ من حوله لإطفائها؟ لا ينكر عليه أحد. في الحرب يستغيث الجندي، يستغيث القائد بجنوده، وقد يرسل الإمام بعوثا يستنجدهم ولا ينكر ذلك أحد. وقد يستغيث أهل البلد بجيرانه ولا ينكر ذلك أحد. القسم الثاني المحرم، وهي استغاثة المخلوق بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله، فيما لا يقدر عليه إلا الله، وهذا محرم. والقسم الأول عرفتم من شروطه القدرة عليه، ليس كذلك؟ إذن الشرط الثاني أن يكون حيا، أن يكون حيا يسمع، ها؟ حاضر، إذن يكون قادرا. متى تجوز أو متى يسوغ استغاثة المخلوق بالمخلوق؟ نقول بالشروط الآتية: الأول أن يكون حيا، الثاني أن يكون حاضرا، الثالث أن يسمع الاستغاثة، الرابع القدرة عليه فيما جرت به العادة، أو أن يكون من مقدور في مقدور المخلوق عادة. فإذا اختل شرط من هذه كانت غير جائزة. نعم.
ونحن أنكرنا استغاثة العبادة التي يفعلونها عند قبور الأولياء أو في غيبتهم في الأشياء التي لا يقدر عليها إلا الله. إذا ثبت ذلك فالاستغاثة بالأنبياء يوم القيامة يريدون منهم.
هذا الجواب الآخر، يمكن ترقمون الأجوبة 1-2 وهذا تنتهي، أو تجعلونها من فقرة الاختبارات ألف باء جيم حتى تنتهي، لا مشاحة في الاصطلاح. نعم.
إذا ثبت ذلك فالاستغاثة بالأنبياء يوم القيامة يريدون منهم أن يدعو الله أن يحاسب الناس حتى يستريح أهل الجنة من كرب الموقف. وهذا جائز في الدنيا والآخرة، أن تأتي عند رجل صالح حي يجالسك ويسمع كلامك وتقول له ادعو الله لي، كما كان أصحاب رسول الله.
هذه الاستغاثة التي أشاروا إليها أو لخصوها لا نزاع عندنا فيها. أولا لأنها ثبتت بخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، وثانيا لأن المستغاث بهم كانوا أحياء في ذلك الوقت مثل غيرهم. هل كان آدم وأولاده نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام، هل كانوا أمواتا في ذلك الوقت أو أحياء؟ كانوا أحياء. إذن الحمد لله على نفسها جنت براقش. الحجة لنا أو علينا؟ الحجة لنا ولله الحمد. أحياء. ثم طلبهم أهل الموقف أن يشفعوا لهم عند الله لما علموا، رغم أنوفهم كلهم المسلم وغير المسلم حتى الكفار يعلمون أنهم مقربون من الله يريدون الشفاعة في الموقف. فاعتذر أولئك الصفوة وانتهى الأمر إلى من؟ إلى خاتمهم وإمامهم محمد صلى الله عليه وسلم، فاستجاب وقال أنا لها لكن متى يشفع؟ بعد أن يأذن الله له. فالحمد لله الذي جعل حتفهم على أكتافهم، الحمد لله، هذا فضل الله. هل السنة دائما مع النصوص؟ نعم. على سفينة نوح الموج يعصف وهي تجري من فوق، ركابة في أمان. أما ولد نوح العاق الكافر قال لا أنا سآوي لجبل يعصمني من الماء. إذا من كان على السنة فهو راكب سفينة نوح ينجو بإذن الله تعالى، كما قال الإمام مالك رحمه الله: السنة سفينة نوح من ركبها نجا. إذا من لم يركبها هلك. نعم.
وهذا جائز في الدنيا والآخرة، أن تأتي عند رجل صالح حي يجالسك ويسمع كلامك وتقول له ادعو الله لي، كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه في حياته، وأما بعد موته فحاشا وكلا أنهم سألوه ذلك عند قبره.
هذا رد آخر يعني ما ذكرتموه جاهز، ما عندنا فيه نكير. وكذلك مثل يعني معناها الشيخ يقصد أن استغاثة المخلوق بالمخلوق فيما يقدر عليه جائز في الدنيا والآخرة، وبين ذلك بالمثال أنك تأتي إنسانا تجالسه وتقول يا فلان أريدك في كذا وكذا.
بل أنكر السلف الصالح على من قصر دعاء الله
ثم أكد فقال أصحابه صلى الله عليه وسلم كانوا يسألونه أمور يقدرها ويقضي حاجاتهم صلى الله عليه وسلم، لكن بعد موته هل وقف أحد يسأله؟ أبدا، حاشاهم رضي الله عنهم. بل لما كان عام الرمادة شديد، العام كان شديدا على المسلمين، قحط، خرج عمر رضي الله عنه بالناس فقال اللهم إنا كنا نستسقي إليك بنبيك فتسقينا، وإنا نتوسل اليوم إليك بعم نبيك فأسقنا. قم يا عباس فادعو الله. فقام العباس فدعا. إذن لو كانت الاستغاثة بالأموات جائزة ما كان عمر رضي الله عنه يتوسل بدعاء العباس. كان ذهب إلى القبر وقال ربي هذا نبيك كان يدعو الله لنا في حياته وإن اليوم نتوسل إليك به. فهمتم هذا؟ ما يلجأ إلى العباس ويطلب دعاءه، يتوسل بقبر النبي بالنبي بقبره. لكن عمر فعل هذا بمحضر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر ذلك عليه أحد، لأنه متقرر عند القوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يسأل شيئا من أمر العباد أبدا، وإنما يصلى عليه ويسلم عليه. نعم.
بل أنكر السلف الصالح على من قصد دعاء الله عند قبره فكيف دعاؤه نفسه.
هذا كذلك من الرد. أنكر السلف من قصد قبر النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله عنده. من قصد قبر النبي صلى الله عليه وسلم لدعاء من؟ لدعاء الله عند القبر. أنكروه عليه لأنه أولا محدث، ثانيا ليس عليه دليل، ثالثا هو من وسائل الشرك. من وسائل الشرك. نعم.
ولهم شبهة أخرى
ارقبوها، أظنها الرابعة عشرة. ارقب أنت.
الشبهة الرابعة عشرة. ولهم شبهة أخرى وهي قصة إبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار اعترض له جبريل في الهواء فقال ألك حاجة؟ فقال إبراهيم عليه السلام أما إليك فلا. فقالوا فلو كانت الاستغاثة شركا لم يعرضها على إبراهيم. فالجواب أن هذا من جنس الشبهة الأولى، فإن جبريل عرض عليه أن ينفعه بأمر يقدر عليه، فإنه كما قال الله تعالى فيه شديد القوى، فلو أذن الله له أن يأخذ نار إبراهيم وما حولها من الأرض والجبال ويلقيها في المشرق أو المغرب لفعل، ولو أمره أن يضع إبراهيم عليه السلام في مكان بعيد عنهم لفعل، ولو أمره أن يرفعه إلى السماء لفعل. وهذا كرجل غني له مال كثير يرى رجلا محتاجا فيعرض عليه أن يقرضه أو أن يهب له شيئا يقضي به حاجته، فيأبى ذلك الرجل المحتاج أن يأخذ ويصبر إلى أن يأتيه الله برزق لا منة فيه لأحد، فأين هذا من استغاثة العبادة والشرك لو كانوا يفقهون.
ما أتى بهذه الشبهة ما أتى المشبه بجديد، هي مثل الأولى. هذا أولى، هي مثل الأولى، وقد عرفتم ما أردوا منها. يدندنون على أن الاستغاثة لو كانت شركا ما فعل هذا إبراهيم، ما فعل هذا جبريل. فالجواب أنها مثل الأولى. وثانيا المثال، أو ثالثا، ثانيا أن جبريل صلى الله عليه وسلم وصفه الله بأنه شديد القوى، فهو يعرض على إبراهيم، هذا بغض النظر عن صحة القصة وعدم صحتها، يعرض عليه أمرا يضيقه. والثالث المثال، هذه من جنس هذه الاستغاثة، مثل رجل ثري سخي له مال كثير فيرى فقيرا فيعرض عليه المساعدة بقرض أو هبة أو صدقة، فيستعفف ذلك الفقير ويصبر. إذن ما أتوا بجديد. الشبهة هي الشبهة ولو اختلف لهم. تتكرر الألفاظ أحيانا والمعنى واحد. نعم.
ولنختم الكلام إن شاء الله تعالى بمسألة عظيمة مهمة جدا تفهم مما تقدم، ولكن نفرد لها الكلام لعظم شأنها ولكثرة الغلط فيها فنقول لا خلاف أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب واللسان والعمل، فإن اختل شيء من هذا لم يكن الرجل مسلما، فإن عرف التوحيد ولم يعمل به فهو كافر معاند كفرعون وإبليس وأمثالهما. وهذا يغلط فيه كثير من الناس، يقولون هذا حق ونحن نفهم هذا ونشهد أنه الحق، ولكن لا نقدر أن نفعله، ولا يجوز عند أهل بلدنا إلا من وافقهم، وغير ذلك من الأعذار. ولم يدر المسكين أن غالب أئمة الكفر يعرفون الحق ولم يتركوه إلا لشيء من الأعذار، كما قال تعالى اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، وغير ذلك من الآيات.
أقول التوحيد لابد أن يجمع هذه الثلاثة الأمور: قول لا إله إلا الله، الشهادة باللسان، والثاني اعتقاد ذلك بالقلب، والثالث بالجوارح، بأن لا يدعو إلا الله ولا يستغيث بمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله ولا ينذر لله، أنواع العبادة. فبهذه الأمور الثلاثة يكون العبد مسلما، وإن اختل شيء منها يختل بإسلامه قدر ما اختل. وأقل ما يقال أنه سلب عنه الإسلام الكامل. لأقدمنا لكم بارك الله فيكم أن الإيمان أصل ذو شعب، وأن الكفر هو كذلك أصل ذو شعب. فمن شعب الإيمان ما يزول الإيمان بزوالها، وهذا في الشهادتين وفي ترك الصلاة جحودا باتفاق، وعلى الراجح من تركها متهاونا، وكذلك من ترك فرائض الدين التي علم وجوبها من الدين بالضرورة لو تركها جحودا يكفر. بقي أمر كأنه مثال، أن بعض الناس يقولون نحن لا نستطيع أن نعمل هذا، لا نستطيع أن نصلي مثلا، لا نستطيع ترك الاستغاثة بالمخلوق فيما هو من قدرة الله سبحانه وتعالى وغير ذلك، يتعللون يحتجون فيقال هذه حجة واهية. فإن من ترك التوحيد إرضاء للناس هذا لا ينفعه أبدا، بل كثير من أئمة الكفر من يتركون التوحيد مجاملة، يتركون فرائض الدين مجاملة. هرقل ما منعه من الإسلام إلا الحرص على ماذا؟ الحرص على قومه. وأبو طالب ما منعه من الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم إلا خشية السب من قومه، حتى كان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب. نعم.
وغير ذلك من الآيات كقوله يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فإن عمل بالتوحيد عملا ظاهرا وهو لا يفهمه ولا يعتقده بقلبه فهو منافق وهو شر من الكافر الخالص. إن
هذا شأن ابن أبي وأضرابه بالمدينة، عبد الله بن أبي بن سلول وأضرابه من المنافقين بالمدينة، هم يعملون بالإسلام ظاهرا لكن لا يعتقدون ذلك في قلوبهم. فماذا قال الله فيهم؟ تابع:
إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وهذه المسألة كبيرة طويلة تتبين لك إذا تأملتها في ألسنة الناس، ترى من يعرف الحق ويترك العمل به لخوف نقص دنيا أو جاه أو مدارات، وترى من يعمل به ظاهرا لا باطنا. فإذا سألته عما يعتقد بقلبه فإذا هو لا يعرفه، ولكن عليك بفهم آيتين من كتاب الله. أولهما ما تقدم من قوله: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فإذا تحققت أن بعض الصحابة الذين غزوا الروم مع الرسول صلى الله عليه وسلم كفروا بسبب كلمة قالوها على وجه اللعب والمزح، تبين لك أن الذي يتكلم بالكفر أو يعمل به خوفا من نقص مال أو جاه أو مدارات لأحد أعظم ممن يتكلم بكلمة يمزح بها.
هنا أقسام الناس في التوحيد، هم درجات. أحدهم من يعمل به ظاهرا ويقر به باطنا على ما جاء في الكتاب والسنة، فهؤلاء هم المؤمنون الخلص. الصنف الثاني من لا يعمل به لا ظاهرا ولا باطنا، وهؤلاء هم من لا يعملون بالتوحيد لا ظاهرا ولا باطنا، من هم؟ الكفار. والصنف الثالث من يعملون بالإسلام ظاهرا ولا يعتقدونه باطلا، من هم؟ نعم، المنافقون. والصنف الرابع على جهل، يعملون على جهل لا يعرف التوحيد، وهذا يجب عليهم أن يتعلموه، لأن هذا دين الله، هذا دين الله. نعم.
والآية الثانية قوله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة.
هنا من ترك خصلة واجبة أو ركب محرما فله حالة، إحداهما أن يصنع ذلك عمدا عالما عامدا، فهذا هو الذي ينصب عليه الوعيد ويستحق العقاب. ثم إن كان هذا الواجب يزول الإيمان بزواله كان كافرا، وإن كان لا يزول الإيمان بزواله يزول كماله فهو فاسق. وكذلك المحرم إن كان مكفرا كان كافرا، وإن كان مفسقا كان فاسقا. الحال الثانية أن يصنع ما يصنع من فعل محرم أو ترك واجب على التفصيل السابق مكرها إكراها لا يقدر على الخلاص منه. على سبيل المثال وضع على رأسه السيف فقيل: اسجد للصنم. أنت تقول أن السجود للصنم كفر، الآن اسجد والسيف على رأسه، أو البندقية مصوبة إلى صدره أو رأسه، فيقن أو غلب على ظنه إن لم يفعل قتل. فعل ذلك غير منقادا بقلبه، غير منقاد بقلبه، ففعل ذلك غير منقاد بقلبه، لا شك إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. نعم.
فلم يعذر الله من هؤلاء إلا من أكره مع كون قلبه مطمئن
مع كون قلبه
مطمئنا بالإيمان. وأما غير هذا فقد كفر بعد إيمانه، سواء فعله خوفا أو مداراة أو مشحة بوطنه أو أهله أو عشيرته أو ماله، أو فعل على وجه المزج أو لغير ذلك من الأغراض إلا المكره.
الآية نص في رفع الإثم والحرج والعقوبة عن المكره، من عداه خوف، مجرد خوف، يعني ليس هناك إكراه، خوف يفرق بين الخوف وبين الإكراه، أو مدارة أو مشحة بالوطن أو بالأهل، فهذا غير معلوم. نعم.
والآية تدل على هذا من جهتين: الأول قوله إلا من أكره، فلم يستثن الله تعالى
على هذا من جهتين.
نعم. الأول
والله الصواب الأولى، يعني الجهة الأولى، فلا أدري ما وجه التفكير. نعم.
الأولى قوله إلا من أكره، فلم يستثن الله تعالى إلا المكره، ومعلوم أن الإنسان لا يكره إلا على العمل أو الكلام، وأما عقيدة القلب فلا يكره أحد عليها.
وهذه لفتة جيدة، فإن المكره لا يطلب إلا العمل الظاهر، أما القلب فإنه لا يفتش عنه، لا سبيل إليه أصلا. وهذا تنبيه إلى أنه لو صحب الإكراه الانقياد بالقلب لم يصبح مكرها، وهذا برهانه الحديث الصحيح: دخل الجنة رجل بذباب، ودخل النار رجل بذباب، كان لقوم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب إليه قربان، فمر به رجلان فقالوا لأحدهما قرب، قال ما عندي شيء، قالوا قرب ولو ذبابا، قال ما كنت لأقرب لغير الله، فضربوا عنقه فدخل فمات فدخل الجنة. وقالوا للآخر قرب، قال ما عندي شيء، قالوا قرب ولو ذبابة، فأعطوه ذبابة فقتلها فخلوا سبيله فمات فدخل النار. انظروا بارك الله فيكم يا أهل السنة والتوحيد حال الرجلين: أحدهما هانت عليه روحه في سبيل توحيده لله، قال ما عندي شيء، ويرى الموت بعينه، هانت عليه روحه، والآخر قتل الذباب وروح، لكن كان منقادا بالقلب، هو مكره، لو كان مكرها ما يتوعد بدخول النار، فهمتم هذا؟ لو كان مكرها لم يتوعد بدخول النار. ثم هو مسلم، لأن الكافر ما يقال دخل النار بذباب، هو داخل ذبح ذباب أو بعير أو ما ذبح شيء، هو داخل النار، داخل كافر النار. نعم.
والثانية قوله تعالى،
أي الجهة الثانية، نعم،
قوله تعالى: ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة فصرح أن هذا الكفر والعذاب لم يكن بسبب الاعتقاد أو الجهل أو البغض للدين أو محبة الكفر، وإنما سببه أن له في ذلك حظا من حظوظ الدنيا فآثره على الدين. والله سبحانه وتعالى أعلم وأعز وأكرم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
هذا شبيه بهرقل، شبيه بهرقل، هو قال ولو أعلم، يعني صدق، ولو أعلم أني أخلص إليه لغسلت قدميه، لكن شح بالملك وآثره على ماذا؟ على الدخول في الإسلام. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والحمد لله أن هيأ لنا إكمال مادتين من مواد هذه الدورة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.